زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: سجود التلاوة. وسجود التلاوة هو سجدة يسجدها المصلي عقب تلاوة آية من آيات السجود في القرآن، وسميت سجدة التلاوة ولم تسمى سجدة القراءة للفرق بين التلاوة والقراءة. فالقراءة تطلق على قراءة الكلمة الواحدة، وأما التلاوة فلا تكون إلا لكلمتين فصاعدا، وذلك لأن أصل التلاوة اتباع الشيء للشيء، يقال تلاه إذا تبعه، فتكون التلاوة في الكلمات يتبع بعضها بعضا. وهذه السجدة، سجدة التلاوة، هي سجدة إكبار وإجلال وعنوان طاعة وامتثال. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وأما حكم سجود التلاوة فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن للقارئ والمستمع. فهو إذن سنة مؤكدة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. ولا خلاف بين العلماء في سنية سجود التلاوة ومشروعيته، وإنما اختلفوا في وجوبه، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه سنة لا واجب، كما ذكره ابن قدامة في المغني. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. وما رواه البخاري أيضا عن ربيعة بن عبد الله التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه، وفي رواية أنه قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، يعني من أراد أن يسجد سجد، ومن أراد أن لا يسجد فلا حرج عليه، والله تعالى لم يفرضها فرضا ولم يوجبها إيجابا. وقول المصنف رحمه الله: ويسن للقارئ والمستمع، هذا فيه أن سجود التلاوة له سببان اثنان، وهما التلاوة والثاني الاستماع. فأما بالنسبة للتلاوة فلا بد أن يكون للآية الكاملة لا لموضع السجدة فقط. قال النووي رحمه الله: فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر آية السجدة ولو بحرف واحد لم يجز، كما في المجموع. فإذا أين موضع السجدة؟ في نهاية الآية التي فيها السجدة. وحين تكون آيات مجموعها عن السجدة، هذا بالنسبة للسبب الأول وهو التلاوة. الثاني الاستماع، وهو قصد سماع القراءة والإنصات للقارئ. ويسن السجود للتالي والمستمع، لا نعلم في هذا خلافا. وقال النووي رحمه الله: سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف، سواء كان القارئ في صلاة أم لا. المجموع. وأما الذي يسمع القراءة ولم يقصد الاستماع لها فهذا يسمى السامع. ففي سامع ومستمع ومستمتع. وأما الذي يسمع القراءة ولم يقصد الاستماع لها فهذا يسمى السامع، كالجالس في المسجد إذا سمع غيره يقرأ، أو مر في الطريق على رجل يقرأ آية السجدة فقيل يسن له السجود، وهو مذهب الحنفية والشافعية كما في المجموع. وفي مذهب المالكية والحنابلة أنه لا يسن له السجود كما في الإنصاف. وقع الخلاف في السامع، في أيهم وقع الخلاف؟ في السامع. هل يسن له السجود أو لا؟ السامع هذا يصل إليه الصوت يسمعه، لكنه ليس متقصدا للسمع، ليس منصتا ومستمعا، لا ينوي بجلوسه هذا مثلا أن يستمع لهذا القارئ، لكن هو يقرأ واحد ثاني يقرأ بجانبه، فسمعه يقرأ آية سجدة، فهذا يقرأ لنفسه، فسمع جاره يقرأ آية سجدة، فهذا لا يقصد الاستماع لجاره، بدليل أنه هو يقرأ نفسه. وهكذا المار، واحد خارج من المسجد وشخص يقرأ يتلو، فمر بآية سجدة، فهذا المار ليخرج ما قصد الاستماع. وقد ثبت عن جمع من الصحابة عدم السجود في حالة السماع، فعن سعيد بن مسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد. رواه عبد الرزاق. وروى ابن أبي شيبة عن عثمان قال: إنما السجدة على من جلس لها واستمع. وعن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين مر بقصاص فقرأ القاص سجدة، القاص مثل الواعظ، فمضى عمران ولم يسجد معه وقال: إنما السجدة على من جلس لها. مصنف ابن أبي شيبة. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا، فقيل له: لمن لم تسجد معنا؟ فقال: ليس لهذا غدونا. رواه عبد الرزاق في المصنف. وصحح الحافظ بن حجر رحمه الله إسناد جميع هذه الآثار في فتح الباري. وعن ابن عباس قال: إنما السجدة على من جلس لها. مصنف ابن أبي شيبة. وصحح إسناده النووي في المجموع. قال ابن قدامة: ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر: إنما السجدة على من سمعها، فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد، يعني أراد بقوله من سمع على من سمعها، يعني على من استمعها، يعني على من سمعها بقصد، فيحمل عليه كلام جمعا بين أقوالهم، ولا يصح قياس السامع على المستمع لافتراقهما في الأجر المغني. وأثر ابن عمر هذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ولكن في إسناد عطية العوفي وهو ضعيف جدا. وإذا لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع؟ قيل: يستحب السجود للمستمع سواء سجد القارئ أم لم يسجد، وهذا عند الشافعية كما في المجموع. وقيل: لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ، لأن المستمع تابع للتالي، وهذا عند المالكية والحنابلة كما في المغني، وهو اختيار الشيخين بن باز وبن عثيمين رحمهم الله. فهؤلاء جعلوا المستمع كالمأموم والقارئ كالإمام، فإذا سجد القارئ سجد المستمع متابعة له، وإذا لم يسجد القارئ أو التالي لم يسجد المستمع. ويدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. فهذا الحديث يدل على أمرين: الأول عدم وجود سجود التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على زيد تركه السجود، والثاني أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ. قاله الشيخ عبد العزيز بن باز مستدلا به على عدم سجود المستمع للتلاوة إذا لم يسجد القارئ. ويؤكد ذلك ما رواه البخاري معلق قالت: قال تميم بن حذلم: قرأت القرآن على عبد الله بن مسعود وأنا غلام، فمررت بسجدة، فقال عبد الله: أنت إمامنا فيها. وبما رواه عبد الرزاق في المصنف عن سليمان بن حنظلة قال: قرأت عند ابن مسعود السجدة فنظرت إليه. من الذي يقرأ؟ الطالب. ومن الذي يستمع؟ الشيخ. الطالب قرأ الآية وفيها سجدة، فهو يعني من باب الاسترشاد جعل ينظر إلى الشيخ، مع أن القارئ هو الطالب. فقال له ابن مسعود: ما تنظر؟ أنت قرأتها، فإن سجدت سجدنا. وهذا الخلاف إنما يكون إذا كان التالي والسامع في غير صلاة تجمع بينهما، أما إن كان في صلاة فالمأموم تابع لإمامه. وهل للمستمع أن يذكر القارئ فيقول أسجد؟ يعني في غير الصلاة، لو أن شخصا يستمع لتلاوة شخص فمر التالي بالسجدة وما سجد، فهل المستمع يقول له ألا تسجد أو ألا تريد أن تسجد مثلا؟ الجواب إن احتمل الأمر أنه ناس، يعني أن التالي ناس للسجود، فليذكره. أما إذا لم يحتمل النسيان كأن يكون ذاكرا فلا يذكره، لأنه تركها عن عمد ليبين مثلا إن كان طالب علم أو شيخا يقتدى به أن سجود التلاوة ليس بواجب. فقد يكون التالي مثلا شيخ وصاحب علم ويريد عمدا أن يترك سجدة التلاوة ليبين للناس أن سجود التلاوة ليس بواجب، فهنا لا يتدخل المستمع ويقول ألا تسجد ألا تريد السجود، لأنه يفهم أن هذا التالي والقارئ قاصد لترك السجود وليس بناسي ولا ذاهب ولا ساهد. ذكر هذا ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع. هل يسجد للتلاوة إذا سمع آية السجدة مسجلة؟ وإذا كان الإنسان يستمع لتلاوة القرآن من شريط التسجيل أو من أسطوانة مدمجة في السيارة أو من جهاز الحاسوب مثلا، فالمسجل فيه تلاوة وهو يستمع للتلاوة المسجلة، وهذه التلاوة فيها موضع سجدة، فهل يسجد المستمع للتلاوة المسجلة أم لا وفيها موضع سجود؟ الذي يظهر أنه لا يشرع له السجود، وقد نص بعض العلماء على هذه المسألة، فمن ذلك ما جاء في الفتاوى الهندية وهو من كتب الأحناف، فيه إن سمعها يعني آية السجدة من الصدى وهو ارتداد الصوت من مكان بعيد لا تجب عليه، وهذا يشبه إذا سمعها من جهاز التسجيل. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن كان الإنسان يستمع إلى تلاوة القرآن الكريم بواسطة جهاز التسجيل ومر القارئ بآية فيها سجدة التلاوة فهل يسجد؟ فأجاب الشيخ لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد، كما في مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله ونحو هذا في الشرح الممتع. وسئل الشيخ ابن عثيمين عن هذه المسألة، إذا استمعت إلى تلاوة مسجلة وفيها موضع سجدة فهل أسجد؟ فقال الشيخ لا يسجد إلا إذا سجد المسجل. والشيخ طبعا يريد بهذا أن سجود المستمع لا يكون إلا إذا سجد القارئ، والمسجل ليس من شأنه السجود. طبعا نتكلم على أي سجود؟ السجود على الأعضاء السبعة. أما ولله يسجد من في السماوات والأرض السجود الإذعان والخضوع، هذا المسجل وغير المسجل كله يسجد لله، لكن نتكلم عن سجود هذا على الأعضاء السبعة. طيب، فالشيخ قال مداعبا وملاطفا لا يسجد إلا إذا سجد المسجل، يعني لا يسجد. طيب إذا كان القارئ عن طريق التلفاز أو المذياع في نقل مباشر وسجد القارئ التالي سجد وأنت الآن تراه، أنت تستمع له، وهذه مثلا القراءة منقولة، فهل تسجد؟ لقد سجد التالي، إذن أنت تسجد، لأن النقل هذا النقل المباشر الحي كأنك معه. لكن هنا سؤال، وهو لو كان المنقول صلاة وأنت خارج الصلاة، ونبسط المسألة أو نسهل المسألة ونقول شخص بجانبك يصلي قيام الليل وأنت تستمع، أنت تستمع له، فهو يصلي وأنت خارج الصلاة لست معه وتستمع، فسجد هو، فهل تسجد أنت؟ هذا يشبه ما لو نقلت صلاة العشاء مثلا من الحرم، وأنت تستمع للتلاوة في التلفزيون ونقل حي مباشر، وسجد الإمام في الحرم للتلاوة وأنت تستمع، فهل تسجد؟ يعني هل يختلف الحكم إذا كان التالي في صلاة والمستمع ليس في صلاة؟ في أحد عنده أثارة من علم في هذه المسألة؟ ها؟ مرت عليه؟ إلا العلماء أكيد ذكروها. إذا كان التالي يصلي والمستمع خارج الصلاة، لازم تبحث هالمسألة، تأتينا بالجواب في الدرس القادم، أنت واللي وراك والذي بجانبه ثلاثة. وش المسألة الآن؟ لو كان التالي في صلاة والمستمع ليس في صلاة، فهل إذا سجد التالي يسجد المستمع أم لا؟ هو أنت الآن لو طردنا القاعدة السابقة يسجد، لكن نريد أن نعرف فقط من كلام العلماء هل في فرق لو كان التالي يصلي والمستمع خارج الصلاة؟ طيب، هل قراءة أكثر من آية سجدة في مجلس واحد يعني تكرار السجدات؟ الجواب، إذا قرأ آيات السجدات في مكان واحد سجد لكل سجدة، واحد يقرأ آيات السجدة في القرآن فإنه سيسجد لكل آية، لكن إذا كرر الآية الواحدة في المجلس فيجزيه أن يسجد سجدة واحدة بعد فراغه من القراءة وتكفيه عن الجميع. ولكن إن سجد في البداية فإنه يسجد مرة أخرى عند فراغه. قال بهذا مالك والشافعي وأحمد كما في المجموع والروض المربع، واستثنى المالكية من الحكم المعلم والمتعلم فيسجدان مرة واحدة. ومذهب أبي حنيفة أنه تكفيه سجدتان عن الجميع. وقال الشيخ بن عثيمين في فتاواه، إن كان الإنسان يكرر الآيات ليحفظ القرآن فسجوده الأول يغني عن الباقي، ولا حاجة أن يعيد السجود. إذن الآن قد يكون هؤلاء في حلقة تعليمية والشيخ يأمر واحدا واحدا أن يقرأ، والموضع في سجدة تلاوة، فهذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، كل واحد فيهم يقرأ، وكل واحد فيهم يستمع في هذه الحلقة التعليمية، فيكفيهم سجدة واحدة. وخصوصا أن مقام التعليم يقتضي التكرار، فلو قال له أعد الآية أعد الآية أعد الآية فيقطع التعليم أو الدرس تكثير السجدات، ولذلك يكفي سجدة واحدة. قال المصنف رحمه الله، إذا تلا آية سجدة فسجود التلاوة لا يكون إلا عند تلاوة آية السجدة، ومجموع ما ورد في القرآن من سجدات التلاوة 15 ما بين متفق عليها ومختلف فيها، وهي على النحو التالي: أولا، المواضع المتفق عليها، اتفق الفقهاء على سجود التلاوة في 10 مواضع من القرآن الكريم. أولا، آخر آية من سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الثاني، سورة الرعد عند قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الثالث، سورة النحل عند قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الرابع، في سورة الإسراء عند قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الموضع الخامس، في سورة مريم عند قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. السادس، سورة الحج عند قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الموضع السابع، في سورة النمل عند قوله تعالى ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الثامن سورة السجدة عند قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والتاسع في سورة الفرقان عند قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. والعاشر سورة فصلت عند قول الله تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. طبعا نلاحظ مثلا في سورة النمل السجدة في آية ولكن موضع السجود لا يأتي إلا في نهاية الآية التي تليها. طيب إذن هو هذا موضع سجود التلاوة. مثال على قضية أن لا يسجد التالي قد تكون المصلحة مثل الدرس الآن لو أنا كل ما قرأت آية سجدت فسجدتم ثم رجعت وقرأت الثاني فسجدت وسجدتم. فأحيانا يرى مثلا المدرس أو المعلم أن الأنسب للدرس أن لا يسجد. على أي حال بالنسبة للمواضع المتفق عليها هذه التي تقدمت في سجود التلاوة. أما المختلف فيها من حيث الإثبات وعدمه فقد اختلفوا في 5 مواضع من القرآن الكريم ولا في 5 مواضع؟ خمسة؟ ليش؟ المعدود إيش؟ مذكر موضع فلا بد أن يكون العدد مؤنثا يخالفه عند 5 مواضع. طيب ما هي؟ الأول السجدة الثانية في سورة الحج وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن سورة الحج فيها سجدتان إحداهما التي تقدمت في المتفق عليه والأخرى عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا الآية. لما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه الترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. إذن هذا ضعيف. وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وأبي موسى رضي الله عنهم قال ابن قدامة لم نعرف لهم مخالفا في عصرهم. وقال أبو إسحاق السبيعي التابع الكبير أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين. إذن هذا رأي الذين يقولون إن سورة الحج فيها موضعان للسجود سجدتا تلاوة. قال الشيخ الألباني لم يوجد ما يشهد لها من السنة والاتفاق إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها الثانية من سورة الحج قد يستأنس بذلك على مشروعيتها ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف تمام المنة. بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا سجود في هذا الموطن لعدم ثبوت دليل يدل على ذلك. هذا بالنسبة للسجدة الثانية في الحج. وأما الموضع الثاني فهو سجدة سورة صاد. هذه من المواضع المختلف فيها هل فيها سجود تلاوة أو ليس فيها سجود تلاوة. في قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فذهب الحنفية والمالكية إلى مشروعية السجود للتلاوة في سورة صاد. الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في سورة صاد ومنها ما رواه البخاري رحمه الله عن مجاهد قال قلت لابن عباس أنسجد في صاد؟ فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى إلى قول فبهداه مقتده يعني بهدى وبهدي داود وسليمان اقتدي يا محمد صلى الله عليه وسلم وداود سجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. وفي رواية أخرى فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود أي ليست من متأكداته فهي سجدة شكر لا سجدة تلاوة كما في المغني والمجموع. وعليه فإذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود وأما إذا قرأ في الصلاة فلا يسجد، لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة. يعني قالوا هذه سجدة شكر، يعني داود سجدها شكرا. فإذا نحن لا نسجدها تلاوة، يعني في الصلاة مثلا لا نسجد، وسجود الشكر لا يشرع داخل الصلاة. واستدلوا أيضا بما رواه النسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. لكن الحديث هذا ضعفه البيهقي والنووي وصححه ابن كثير وقال على شرط البخاري، ومن حجر رحمه الله قال رواته ثقات، والشوكاني والألباني صححاه، وهذا كما في الخلاصة وإرشاد الفقيه والدراية وفتح القدير. فإذا في خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث. وقوله شكرا، سجدها داود شكرا، شكرا على ماذا؟ على قبول التوبة وتوفيق الله تعالى إياه عليها. فحين يجري في القرآن ذكر من الله تعالى لتلك التوبة نشكره تعالى على تلك النعمة، كما في حاشية السندي. أيضا استدل بما رواه أبو داود رحمه الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، يعني تأهبوا لذلك وتهيأوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجد. وصححه النووي ومن المعاصرين الألباني. قال الحافظ حجر رحمه الله فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرها. وروى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. طيب إذا قرأ سجدة صاد في الصلاة وسجد فيها، فما الحكم بالنسبة لمن معه مثلا؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلافهم هل هي سجدة تلاوة أم شكر. فمن قال هي سجدة تلاوة قالوا يسجد لها في الصلاة، ومن قال هي سجدة شكر قالوا لا يسجد لها في الصلاة. فإن سجد بها في الصلاة عالما متعمدا بطلت صلاته. هذا في الإنصاف والمجموع الذين يقولون سجود الشكر لا يشرع في الصلاة، بينما رجح مثلا شيخ محمد إبراهيم رحمه الله والشيخ ابن عثيمين من المعاصرين أن سجدة صاد سجدة تلاوة، وعلى هذا فيستحب السجود لها في الصلاة وخارج الصلاة كما ذكر في شرح الممتع. قال الشيخ السجدة في آية صاد سجدة تلاوة، لأن سبب السجود لها أنني تلوت القرآن ولم يحصل لي نعمة ولم تندفع عني نقمة، فإذا كان السبب هو تلاوتي لهذه الآية صارت من سجود التلاوة. وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، هذا كلام الشيخ. إذن هو نظر لها من أي ناحية؟ قال هي سجدة شكر في حق من؟ في حق داود عليه السلام. بينما نحن الآن إذا قرأناها نحن نتلو، فهي بالنسبة لنا سجدة تلاوة. وتقدم قول العلماء المذكورين سابقا في الامتناع عن السجود بهذه السجدة في الصلاة. طيب الموضع الثالث والرابع والخامس سجدات المفصل، النجم والانشقاق والعلق. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن في المفصل ثلاث سجدات، أحدها في آخر النجم، والثانية في سورة الانشقاق، والثالثة في آخر سورة العلق. أما النجم ففي قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا. فقد روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد. فأخذ رجل من القوم وهو مئي بن خلف المشرك الكافر كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله يعني بن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وأما الانشقاق وهي قوله تعالى وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، فلما رواه مسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له ما هذه السجدة؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وأما سورة العلق وهي قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. فلما رواه مسلم عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وذهب الإمام مالك رحمه الله وغيره إلى أنه لا سجود في المفصل، واستدل له بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، ولكن الحديث ضعفه النووي رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ الألباني. قال النووي عن حديث أبي هريرة الذي فيه السجود في النجم والانشقاق، وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة 7 من الهجرة، فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة. وكذلك بما رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء. هذا من أدلة الذين يقولون بأنه لا يوجد في المفصل سجدات، والثلاثة هذه ليس فيها سجدة، لكن هذا الحديث ضعيف. بالنسبة للأئمة إذن كخلاصة، الشافعي وأحمد رحمهم الله يثبتان 14 سجدة للتلاوة باستثناء سجدة صاد. أبو حنيفة يثبت 14 باستثناء ثانية الحج في غير الصلاة. مالك رحمه الله لا يثبت إلا 11 باستثناء ثانية الحج سجدات المفصل. وقيل عدد السجدات 15 سجدة، وذلك على اعتبار سجدة صاد سجدة التلاوة. وهذا القول رواية عن أحمد، وهو قول إسحاق، واختار المعاصرين الشيخ بن عثيمين كما تقدم، قال بالنسبة لنا هي سجدة التلاوة. ويستدل هذا بما رواه أبو داود عن عبد الله بن منين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان. لكن هذا الحديث ضعفه الذهبي رحمه الله وكذلك المعاصرين الألباني، بينما قال الحافظ رحمه الله حسنه المنذري والنووي وضعفه عبد الحق وابن القطان، وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول، والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي وهو لا يعرف أيضا. تلخيص الحبير. قال المبارك فول قال الحافظ في التقريب عبد الله بن منين، وثقه يعقوب بن سفيان، وقال في ترجمة الحارث بن سعيد العتقي أنه مقبول. فالظاهر أن هذا الحديث حسن، وفيه دليل على أن مواضع السجود 15 موضعا، وإليه ذهب أحمد والليث وإسحاق وابن وهب وطائفة من أهل العلم، وقد صححه أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين. فإذا 14 سجدة، 11 سجدة، 15 سجدة، ويوجد تفصيل في 15 وفي 14. ثم قال المصنف رحمه الله أن يسجد في الصلاة أو خارجها. فسجود التلاوة يسن إذا قرأ آية السجدة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. أما خارج الصلاة فسبق أنه يستحب للقارئ والمستمع إذا سجد القارئ. وأما في الصلاة فإن كان منفردا سجد لقراءة نفسه، وإن كان مأموما فهو تابع للإمام، وإن سجد الإمام سجد معه المأموم وجوبا، وإن لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم كما في الإنصاف والمجموع. طيب، وإذا كان يصلي والآخر يستمع له خارج الصلاة فقد أحيلت إلى لجنة البحث، لكن الخوف يأتي الجواب. طيب، وإن قرأ الإمام آية السجدة في صلاة سرية، قال ابن قدامة رحمه الله يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها وإن قرأ لم يسجد. لماذا؟ قال لأن فيه إيهاما على المأموم، سيسبب تشويشا للناس، فجأة سجد، كبروا سجد، الناس ركعوا ظنوا هذا ركوع، وهو يقصد سجود تلاوة في صلاة سرية وهم لا يدرون ماذا يقرأ إمامهم. وذهب الشافعية إلى عدم الكراهة. ما هو دليلهم؟ قالوا روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة، لكن الحديث ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الألباني في تمام منه. ورجح الشيخ بن عثيمين المعاصرين عدم كراهة قراءة آية السجدة في الصلاة السرية، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل يدل على ذلك، ولكن إذا قرأ آية سجدة في صلاة سرية فلا يسجد حتى لا يشوش على الناس، وإذا قرأ ولم يسجد لم يأتي مكروها. إذن صار كأن هذا يعني قول وسط، لا بأس أن يقرأ بسجدة في صلاة سرية ولكن لا يسجد. طيب، إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام ركع فركع. الآن بعض العامة إذا سمع مثلا في سجدة صلاة وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام، فخر راكعا قال هذا المأموم قال الله أكبر، كان إيه هذا ركوع؟ هو لا يرى الإمام مثلا في الخلف، فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام، فركع المأموم والإمام سجد، يعني تحصل. فإذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع فلا يخلو من حالين. ولها طبعا أيضا يعني صورة أخرى، أن يظن المأموم أن الإمام لا يريد سجدة التلاوة وأنه يريد الركوع فقط، ما انتبه. على أي حال، إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع فلا يخلو من حالين، إحداهما أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع، علم المأموم أن الإمام تحت وهو راكع، فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يسجد اتباعا لإمامه، يترك الركوع هذا وينزل للسجود مع الإمام. حالة ثانية، أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة، يعني بعد ما الإمام يقول الله أكبر من سجدة التلاوة المأموم يتوقع الآن سمع الله لمن حمده، ما جت سمع الله لمن حمده، جت الله أكبر، فعرف المأموم أن الإمام كان ساجدا ولم يكن راكعا والآن السجدة انتهت، فحينئذ نقول للمأموم الذي ركع ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر، وسقط عنك سجود التلاوة حينئذ، لأن سجود التلاوة ليس ركنا في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك، وإنما يجب عليك متابعة الإمام، والمتابعة هنا قد فاتت فهي سنة قد فات محلها وتستمر في صلاتك. إذن مرة أخرى، الإمام سجد للتلاوة، المأموم جاهل ساهي لاهي ركع، إذا عرف أن الإمام في سجود التلاوة يسجد معه. طيب إذا ما عرف، بعد ما انتهت سجدة التلاوة وقال الإمام الله أكبر وقام ليواصل القراءة، اكتشف صاحبنا أنها كانت سجدة التلاوة وهو راكع، يتوقع سمع الله حمده سمع الله أكبر، ماذا نقول له؟ هات سجود التلاوة الذي فاتك؟ لا، لأن سجدة التلاوة هذه ليست ركنا في الصلاة، لو كان فاته ركن مع الإمام لابد أن يأتي به ويواصل المتابعة، لكن هذه الحالة سجدة التلاوة التي فاتت المأموم ليست ركنا، ولذلك ماذا نقول له؟ ارفع مع الإمام واستمع لقراءته وما بقي من الصلاة، واصل معه وتابع، ولا نقول له هات سجدة التلاوة التي فاتتك، لأن موضعها فات والإمام رفع وليست ركنا، فإذا ارفع واصل متابعة الإمام فقط. طيب، إذا حصل العكس، كأن قرأ الإمام سورة العلق ثم كبر للركوع، يعني الإمام لا يريد السجود، لا يريد سجدة التلاوة، يريد أن يركع بعد انتهاء التلاوة، فالمأموم ظن أنه سجد فسجد، فما حكم الصلاة؟ سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن هذه المسألة فقال صلاتك صحيحة، والأفضل لك لما عرفت أنه لم يسجد أن ترفع وتستتم قائما ثم تركع وتطمئن في الركوع، ثم ترفع وتستتم قائما وتطمئن ثم تتابع إمامك، ولا حرج عليك في التخلف عنه لأنك معذور لعدم علمك بأنه ركع. إذن فتوى الشيخ لمن ظن أن الإمام سجد للتلاوة فسجد، هو الآن ماذا يتوقع؟ أن يسمع الله أكبر، فسمع سمع الله لمن حمده، فاكتشف أنه فاته الركوع مع الإمام، فماذا يفعل؟ الركوع هذا ركن، ولا يمكن نقول للمأموم ارفع واصل، لا، نقول له ارفع واركع واطمئن، وارفع واطمئن وتابع الإمام. في بعض الأئمة أحيانا يركعون عند آيات توهم بعض المأمومين أن فيها سجدة وما فيها سجدة، هاتوا مثال، في بعض الآيات في القرآن ما فيها سجدة التلاوة لكن فيها لفظ السجود، فإذا سمع بعض المأمومين توهم أن فيها سجدة التلاوة، فليس من الحكمة أن الأئمة ينهون التلاوة في هذه الآيات. يقول نختبر المأمومين من قل الآن نحن نبغى نجمعهم ولا نختبرهم، الآن نريد أن يجتمعوا معنا. طيب هات مثال كذا آية فيها. أيوه مثلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال هذا الله أكبر، ظن هذا ثاني أنه سجد. طيب أدبار السجود وركع فظنه المأموم سجد، هذه فيها سجدة صريحة. اللي آية بعدها طيب أيوه طيب فسجد الملائكة كلهم أجمعون أنا الليل وهم يسجدون فسبح حمد ربك بكم من الساجدين. طبعا لاحظ الآيات هذه الآن تقريبا التي استعرضناها كلها فيها تكملة، فلماذا يكبر بعدها؟ فإذا على الإمام أن يتجنب التشويش على المأمومين وأن لا يتصرف تصرفا يمكن أن يوقع المأمومين في اللبس، وهذه من حكمة الإمام، من حكمة الإمام. سنتابع مشيئة الله تعالى الموضوع في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.